بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الإمام مالك في موطئه: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب وقت إرسال زكاة الفطر. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وحدثني عن مالك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. ماتك وامدد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه البينة في ملته ومبينها لنا على لسان خير بريته محمد عبده وخيرته وصفوته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، محل خيرة الحق سبحانه وتعالى من خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بزكاة الفطر، ويتكلم على وقت إرسال الزكاة وأدائها ومتى يكون. وقد تقدم معنا أن وجوبها منوط بالفطر من رمضان، فقيل من غروب الشمس، وهو الذي عليه عدد من الأئمة كالإمام الشافعي، وقيل بطلوع الفجر كما جاء في مذهب أبي حنيفة أن الوجوب منوط بطلوع الفجر، وقيل بأمرين معا. وتقدم أيضا معنا ما جعل الإمام الشافعي أن الوجوب متعلق بالأمرين رمضان والفطر منه، فمن أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر أو أن تخرج عنه إن كان منفقا عليه على من تجب عليه نفقته. وذكر لنا حديث ابن عمر كان يذكر عنه نافع مولاه هل كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصب أحدا ويعينه ليضع الناس زكواتهم عنده زكاة الفطر فتجتمع عنده ثم تنفق بنظره صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فكان ينصب من يجمع الزكاة. وقد جاء في الحديث أنه وكل أبا هريرة في زكاة الفطر، وجاءه شيطان تصور بصورة إنسان يأخذ من الطعام في 3 ليال، فدل على أنهم يعجلون زكاة الفطر ويخرجونها ويأتون بها إلى عندي الذي يعينه الإمام لجمعها قبل يوم العيد ثم يفرقها الإمام بنظره في يوم العيد. وفي هذا تعجيل زكاة الفطر، وجاء في الخبر أيضا أن أيوب قال قلت متى كان ابن عمر يعطي يعني زكاة الفطر، قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل، قال قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا مقدار التعجيل عند الإمام مالك أنه قبل زكاة قبل الفطر بيوم أو يومين يجوز أن يقدم إخراج الزكاة. أيوة. وكذلك يقول الحنابلة كالمالكية أنه يجوز تقديم زكاة الفطر يوما أو يومين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ما فعل أسيرك البارحة لما جاء يحثو من الزكاة أمسكه، فقال تأخذ من تمر الصدقة أو من طعام الصدقة لا أرفع عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني ذو عيال وذو عجل وشكى حاله فتركه، فقال له النبي ما فعل سيرك البارحة، قال شكى عيالا وفاق وحاجة فرحمته، قال كذبك وسيعود، قال إني لا أعود. فالليلة الثانية قال ترقبت لأن علمت النبي قال لي بيعود لابد بيعود، فإذا قال فأمسكته في الليلة الثانية وقلت لأنك لا تعود، قال عندي عيال وأنا شديد الحاجة والفاقود وكذا ولا أعود بعدها، فرحمه أيضا ورق عليه وتركه فذهب. فلا جاء الليلة فلما صلى الصبح مع النبي قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، قال شكى عيالا وفاقة وحاجة ورحمته أيضا، وقال إنه لا يعود، قال كذبك وسيعود. فقلت سأترقبه، فترقب فإذا به في الليل يعدو فأمزق، قال هذه 3 ليلة تكذب علي تقول إنك لا أرفع عنك لرسول الله، قال لا أعلمك شيئا من العلم ينفعك الله به خير لك وتتركني أزمر ولا أعود، قال ماذا، وقالوا حريصين على العلم. قال آية الكرسي تقرأها عندما تأتي وتأوي إلى فراشك ولا يقربك شيطان طول ليلك. فلما أفادوا فائدة في العلم أطلقه. فجاء في اليوم الثالث صلى الله عليه وسلم فقال للنبي ما فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني مسألة من العلم، وقال لي آية الكرسي إذا قرأتها عند مجيئك إلى نومك لا يقربك شيطان طول ليلتك. قال صدقك وإنه لكذوب. هذا صدق فيها فهذا يعني صحيحة أن من قرأ الكرسي ما يقربه الشيطان. أما تدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال ما عرفته هذا، ما أدري من إنه، ما هو من هالمدينة، ما عرفته، ما أعرف وجهه في المدينة. قال أما إنه شيطان، واحد من الشياطين. قالوا قال هذا واحد من الشياطين صدقك وإنه لكذوب، هو لكذاب. ولكن فدل على جواز التقديم. قال أبو حنيفة يجوز التقديم ولو من قبل زمان. والذي تصحح في مذهبه من الرواية الثانية أنه في رمضان، وذلك كالشافعية أن جواز تقديم الفطر يجوز من أول رمضان، وذلك أن زكاة الفطر تلزم بأمرين فلها سببان، وهو صوم رمضان والفطر منه، فإذ وما وجب بسببين جاز تقديمها على أحدهما. إذا حصل واحد يجوز التقديم، فوجب بهذين السببين صوم رمضان والفطر من جوا، فيجوز تقديمه على أحدهما إذا قد صام من رمضان من أول رمضان فقد حصل السبب الأول، ويتم بالسبب الثاني وهو إدراكه الفطر من رمضان، فيجوز أن يقدم أخراج زكاة الفطر من أول رمضان، وكل ما قرب من العيد فهو أفضل. وسمعت قول الإمام مالك وكذلك الحنابلة أنه إنما يجوز قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز أكثر من ذلك. فهذا وقت الإخراج من حيث الجواز. أما من جهة الأفضلية فكلهم اجتمعوا واتفقوا على أن أداء يوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا الوقت المستحب أن يؤدي يوم العيد قبل أن يصلي، وأن هذا أفضل عندهم كلهم بالاتفاق أن الأفضل أن يؤدي في يوم العيد قبل أن يصلي العيد. ويتسع وقت الجواز في إخراجها لبقية يوم العيد، وهي موسعة عند الحنفية فلا قضاء فيها، وإنما متى أخرجها فهي أداء، ولكنه لا ينبغي أن يؤخرها عن يوم العيد. وقال غيرهم يحرم أن يؤخرها عن يوم العيد، يعني عن غروب الشمس في يوم العيد، واتفقوا على أنه يجب عليه قضاؤها، أن لازمة في ذمته وإن ذهب العيد، إلا أنها قضاء عند الأئمة الثلاثة بعد يوم العيد، وهي أداء عند الحنفية، ولكن ينبغي باتفاق من لا يؤخرها عن يوم العيد. وذلك حرام عند الأئمة الثلاثة تأخرها عن يوم العيد من غير عذر، لا يجوز أن يؤخرها. بل قال الشافعية يكره تأخيره عن الصلاة، فينبغي أن يخرجها قبل الصلاة لما جاء في الحديث من إخراجها قبل صلاة العيد. وأما جواز عموم اليوم لقول يغنوهم عن المساء في هذا اليوم، واليوم يمتد إلى الغروب، إلى غروب الشمس، ففي أي وقت أداء حصل أصل الوجوب، ولكن الأفضل أن يكون قبل أن يصلي العيد يخرج الزكاة. فأفضل أوقاتها ما بعد الفجر وقبل الصلاة، وتجوز في خلال اليوم، وتجوز معجلة من أول رمضان عند الشافعية، وكذلك فيما صحح عند الحنفية أنه يجوز تقديمها من أول رمضان، وقيل عند الحنفية يجوز تقديمها ولو قبل عام أو عامين، مثل الزكاة، مثل زكاة المال في التجارة يجوز يقدمها، ولكن الذي صحح عندهم ما يوافق مذهب الشافعي أنه تقديمها إنما يكون في رمضان، إذا جاء رمضان يمكن أن يقدمها. وقال المالكية والحنابلة إنما يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين. فهذا وقتها المعجل ووقتها للوجوب إدراك جزء من رمضان جزء من شوال فتجب بغروب الشمس وقيل بطلوع الفجر، ووقتها الأفضل في أدائها بعد الفجر وقبل الصلاة، واليكره تأخيرها عن الصلاة، ويحرم عند الأئمة الثلاثة تأخيرها عن اليوم بتغرب الشمس. وكذلك خلاف الأولى والأفضل عند الحنفية، وإن سموه أداء فوقتها موسع فيخرجها في اليوم الثاني والثالث أداء عندهم، وعند غيرهم هي قضاء يقضيها كما اتفقوا على أن من أخرها وجب عليه إخراجها، ولا تفوت بفوات يوم العيد بل يجب عليه إخراجها باتفاق، إلا أنها عند الأئمة الثلاثة قضاء وعند الحنفية أداء يخرج زكاة الفطر. فهذه المسائل المتعلقة بقوله كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، وفي هذا أنه كان ينصب أحدا لاستلام الزكاة ولا يبعث الناس أحد من السعاة وإلى بيوت الناس يقول لا تزكى الزكاة، لكن ينصب لهم واحد بخلاف الماشية كما تقدم معنا، يبعث العمال يأخذ إلى أماكنهم يأخذون منهم الزكاة، لكن في زكاة الفطر ما يبعث أحد إلى ديارهم يقول لا تزكى، ولكن ينصب لهم واحد يقول من عنده زكاة يأتي بها. فلهذا صار بعد ذلك هل الأفضل أن 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 يعطيها الإمام أو أن يخرجها عن نفسه؟ فإذا كان الإمام عدلا فإرسالها أفضل كما قال الإمام مالك عليه رضي الله تعالى، قال إذا كان الإمام عدلا فإرسالها إلي أحب، قال أحب إلي، وذلك أن أهل الحاجة والفاقة إنما يقصدون الإمام كما الأمر الذي كان في عهد سيدنا مالك رضي الله، ويطلبون منه لكون بيت المال بيديه، فإذا كان من أهل العدل فدفع هذه الحقوق إليه أولى ليضعها في نوائب المسلمين وما يعتري من ضروراتهم ومواضع حاجتهم هكذا. فإن أخرجها من هي عليه دون أن يرسلها أجزأته، لأنها ليست من الأموال الضائرة التي يبعث بها إلى الإمام فيها، وإنما هي إلى أمانة من يخرجها. وهكذا إذن فعند المالكية ندب تسليمها إلى الإمام العادل، إن كان الإمام عادل فتسن يسلم زكاة الفطر إليه وهو يخرجها. وهكذا يقول الأئمة عرفنا قول الإمام مالك أن الأولى إذا كان الإمام عادل أن يبعث الزكاة إليه، وهكذا جاء عند الحنابلة يستحب الإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. فهكذا قال الإمام أحمد أعجب إلي أن يخرجها بنفسه، أعجب إلي أن يخرجها، فإن دفع إلى سلطانه فهو جائز سواء. وجاء أيضا عن الإمام أحمد قال صدقة الأرض عجبني دفع إلى السلطان، أما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين. فعلى هذه الرواية عند أحمد استحب ما كان من عشر زكاة الحبوب والثمار فدفع إلى الإمام أولى الذي سماها زكاة الأرض، ولأن لا يقولون في العشور أنه مؤونة الأرض فصارت كالخراج يتولاها الإمام بخلاف بقية الزكوات. ولما سأل بعضهم ابن عمر قال إنه نخاف إنهم ما يخرجونها في محلها، قال له ابن عمر ادفعها إليهم يعني مسؤولية عليهم. وهكذا فدفع إذا طلبها الإمام فإليه وعليه المسؤولية وتبرى ذمته. والمحتاطون من أهل الورع، إذا طلب حاكم الزكاة أعطوه إياها ثم يخرجونهم زكاة أخرى من عند أنفسهم ويسلمونها الفقراء، وهذا شأن الاحتياط والورع، وهو أبرك لأرباب الأموال. وجاء عن الإمام مالك أيضا وعن أبي حنيفة، نقول لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام، يقول خذ من أموالهم صدقة ذنبهم. ولأن سيدنا أبو بكر رضي عنه طالبهم بها وقتلهم عليها، وقال لو منعوني عناقا كانوا يدونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. وهذا أمر واضح بين الصحابة وظاهر، وهكذا. لكن إذا لم يكن الإمام عادلا فينبغي أن يخرجها بنفسه، وإن كان إذا أخرجها له برئ ذمته واختار الإثم على الإمام إذا صرفها في غير مصرفها. وقال عندنا قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، يعني يبعث بها لتكون عنده إلى وقت إخراجها وهو يوم العيد فتخرج. أيوة. ويقول الإمام الدردير من المالكية في شرفه جاز إخراجه قبل الوجوب باليومين أو الثلاثة، وفي المدونة قال باليوم أو اليومين. وهل هذا مطلقا أو سواء دفع بنفسه أو لمن يفرقها، أو الجواز إن دفعها فقط للذي يفرقها تبع الإمام؟ عندهم أيضا تأويلان، وقالوا لا يجوز إخراجها، لا يجوز إخراجها قبل ثلاثة أيام. علمنا مذهب المالكية والحنابلة أنه يوم أو يومين هذه الثلاثة المذكورة، وأن المشهور أيضا عند الحنفية جواز تعجيلها ولو من أول العام كما تقدم زكاة التجارة، ولكن في قول عندهم وصحح للفتوى أنه في شهر رمضان تقدم من أول رمضان كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر لنا قول مالك أن وراء أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، هذا أفضل الأوقات باتفاق. وجاء من حديث ابن عباس يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فإذا أخر عن الصلاة ترك الأفضل. وبقي جواز الإخراج إلى غروب الشمس سواء. وقال مالك وذلك واسع إن شاء الله، يعني جائز أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وهو الأفضل أو بعده، أي على سبيل الجواز. فقال الشافعية والحنابلة يكره تأخيره عن صلاة العيد، فالأفضل إخراجها قبل أن يصلي العيد. ثم قال باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. ذكر الإمام مالك قال ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه، فتجب عليه أن يتبعا للنفقة. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. إذن قوله ليس على الرجل في عبيد عبيده، يعني أنه يجب عليه يخرج الزكاة عن عبده، ولكن إذا كان مبعضا أو مهيا أو بينه وبينه مهيا فلا يخرج، فملك عبيدا ذلك العبد فلا يخرج السيد عن عبيد عبيده. عند الإمام مالك رضي الله عنه الصدقة واجبة على عبيده، لأنه لا يمونهم، نفقتهم على سيدهم، فإذا نفقتهم على سيدهم وإنما هذا سيد سيدهم فليسوا في ملكه فلا زكاة عليه لهم عند الإمام مالك. وقال الحنفية تجب عن العبيد وعبيد العبيد، فعبده المادون له في التجارة نحو إذا ملك عبيدا في التجارة فيدخلون في وجوب الزكاة عليهم. لكن قال الإمام أبو حنيفة إذا كانوا هم معدودين للتجارة فإن الزكاة تتعلق بالتجارة فيهم لا برقابهم، ما لهم عليهم فطرة، وإنما يكون. وأما غير ذلك فقال الإمام أبو حنيفة يجب أخراج الزكاة عن عبده وعن ابنه، وليس عليه إخراج الزكاة عن أبيه عند الحنفية، ولا عن حفيده ابن ابنه عند الحنفية، إنما يلزم عن ابنه مباشر، وليس يجب عندهم إخراج الزكاة عن الزوجة، وقالوا الزوجة تخرج عن نفسها إنما لها النفقة. قال الشافعية زوجة الأب إذا كان الأب لا يستطيع النفقة عليها وجب على ابنه إعفافه فينفق عليه وعلى زوجته، ولكن الأصح عند الشافعية أنه لا يلزم إخراج الزكاة عن زوجة أبيه، زكاة الفطرة عن زوجة أبيه. وقيل ومن ورجحه الإمام الغزالي أنه يجب عليه كما ينفق عليها أن يخرج الزكاة عنها، والمعتمد عند الشافعية أنه لا يخرج الزكاة عن زوجة أبيه إذا كان ينفق عليها، فعليه النفقة دون الزكاة، وهي من المسائل التي خالف فيها النفقة الزكاة. وإلا فالأصل أن من وجبت نفقته وجب إخراج الزكاة عليه، كحال الولد الكبير إذا كان عاجزا فينفق الوالد عليه، فصادف يوم العيد قدرة له على إخراج الزكاة فيخرجها عن نفسه ولا يلزم الأب إخراجها عنه، لأنه متى اغتنى عن النفقة لم يجب على الوالد أن ينفق عنه، ومتى تمكن من إخراج صدقة الفطر فلا يجب على والده أن يخرج زكاة الفطر عنه فيخرجها بنفسه. الولد الكبير يعني الذي قد بلغ. والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية من ملكت يمينه والزوجة والأصول والفروع. الأصول الأب والجد مهما احتاجوا بشرط واحد أول حاجة، والفروع الابن وابن الابن بشرطين أول حاجة، وعدم القدرة على الكسب إذا احتاجوا ولم يقدروا على كسب وجب على الأب والجد أن ينفق عليهم. أما الأصول فبشرط واحد حاجتهم، وإن كانوا قادرين على الكسب يجب عليهم أن ينفق عليهم إذا ما عندهم شيء ولا عملوا شيء. وأما الفروع فيجب النفقة عليهم إن عجزوا عن الكسب ولم يكن عندهم شيء. أيوة. قال ولا في أجيره من استأجروا للخدمة ونحوها، ولو كان استأجروا بأكله فلا تلزم نفقته، فلا تلزم استأجروا بأكله ولكن لا تلزم زكاة الفطرة عليه. ولا في رقيق امرأته، وقال الإمام الثلاثة يجب عليه أن يخرج الزكاة عن امرأته لكن رقيقها لا، فالمرأة قد تكون ممن يخدم نفسه أو ممن لا تخدم نفسها، فإن كانت ممن يعتاد مثال أن تخدم نفسها فليس على زوجها إخدامها، وإن كان لها خادم نفقته عليها، وكذلك الفطرة. وإما إن كانت في عرفهم ممن لا تخدم نفسها فهو مخير بين أن يستأجر لها من يخدمها أو يشتري لها خادما أو جارية تخدمها أو ينفق على خادمها سواء أو يتولى خدمتها بنفسه وخرج ما عدا عليه شيء. وقال بعض العلم يخرج أيضا الزكاة عن اسمه من خادمة زوجته التي يلزم نفقتها، فكذلك تكون الفطرة تبع للنفقة. قال إلا من كان منه، يعني من عبيد العبيد يخدمه، يخدم الرجل لابد له منه، فتجب عليه نفقته وفطرته. قال مالك وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم. وهكذا قال الإمام الشافعي إذا كان الرقيق كافر ما يخرج عنه زكاة لأنه غير أهل للطهر والزكاة طهر. وقال أبو حنيفة إذا هو عبده واجب عليه يخرج زكاة سواء عبده مسلم ولا كافر، فعلى السيد أن يخرج عنه النفقة ومنها أن يخرج عن زكاة الفطر وإن كان العبد كافرا، فعليه عند أبي حنيفة أن يخرج زكاة الفطر مع قوله أنه لا يخرج زكاة الفطر عن زوجته. قال وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة، إذا أسلموا وجب عليه فطرتهم سواء لو كانوا عبدا للتجارة. نعم، لكن عند الحنفية إذا هم للتجارة ليس عليهم صدقة الفطر لأن تلزم فيهم زكاة التجارة، ولم يفرق بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين كما تقدم. فهذا آخر كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ينقلنا بعده إلى باب الصوم. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالمنن والمواهب والمزايا والكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المقامة في مرافقة المجتبى المظلل بالغمامة سيد المرسلين محمد المجتبى الأمين، صلى وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه التابعين والآبائه وخمنا بهم وصحبهم وتابعهم والمالكين من بعدك الصالحين، وانضمنا في سلكه واحملنا في فلكه وتولنا بعيد ما كنا، وبارك به لنا في رجب وفي شعبان وفي لياليهما وأيامهما ولحظاتهما وأنفاسهما، وبلغنا ببركة رمضان واجعلنا عندك من خواص أهل رمضان ومن خواص أهل الصيام التام المقبول ومن خواص أهل القيام التام المقبول، وارزقنا الإحسان وارزقنا طهر الجنان وارزقنا زيادة الإيمان وارزقنا انشراح الصدر وأصلح لنا كل سر وجهر بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.